هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة
الشيخ. شكرا، بارك الله فيكم. بسم الله.
ويمكنكم أن تكتبوا إلينا أيها الإخوة والأخوات على العناوين التالية: عنوان الإيميل راديو هادي @irib.ir، البريد العادي قم المقدسة، صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت عنوانه arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، يتفضل ضيفنا الكريم بالإجابة عن سؤالين ورد من الأخ عزمي. السؤال الأول يدور حول موضوع الإرث، والسؤال الثاني حول التبعيض في التقليد. الجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول الأخ الفاضل في سؤاله الأول: نحن إخوة وأخوات، ورثنا من والدنا أرضا ودارا استغلها أحد إخواننا وقسم من الورثة، ونحن غير راضين عن هذا الاستغلال، وأنا من الراضين في سكنه، ولي سهم كباقي الورثة باعتبار أن البعض غير راضين. هل يحق للأخ الصلاة والسكن في هذه الدار؟ وهل يحق لي أنا الذي أملك سهما أن أصلي وأمكث في هذه الدار؟ أجيبونا مأجورين. تفضل سعادتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات، وعلى هذا الأخ السائل عزمي ورحمة الله وبركاته. طبيعي أن الإرث محكوم بأحكام شرعية من قبل الله سبحانه وتعالى، ولذلك تسمى فرائض الإرث والفريضة، بمعنى الواجب الإلهي المنصوص عليه في الآيات، آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم. ونعم، هناك بعض الفروض من المواريث وردت من السنة الشريفة أو أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام، وليس منصوص أو ليست منصوصة في كتاب الله تعالى. لكن من باب المثال، هذا المورد مورد فرض السؤال، يعني إرث الإخوة والأخوات من أب وأم، هذا من فرائض الإرث المفروضة في كتاب الله، المفترضة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والذين يبدلونه بعدما سمعوه فإنما إثمه عليهم، وهذا لا يختص بما أن يكون منصوصا عليه في وصية شفهية أو كتابية من المورث الوالد، يعني صاحب المال المتوفى، بل تقسيم هذه السهام، سهام الإرث، مبتني على أحكام الله، سواء حصل بها أو مطابقا لها أي صدرت عن الوصية عن الموصي المورث أو لم تصدر الوصية. يعني تقسيم هذه السهام مبنية على أحكام الله، وليست مبنية على وجود وصية في المورد الخاص، سواء كانت الوصية موجودة أو غير موجودة، حسب المواريث الشرعية يجب أن تقسم. والذين يغتنمون هذه المواقع كفرص مالية مادية لهم، ولا يعيرون أي أهمية للواجبات الشرعية في هذه الموارد، طبعا هذا من الظلم في حق الناس، وظلم حق الناس من الظلم الذي لا يغفر، يعني من أشد الحقوق حق الناس، يعني حتى حق الله سبحانه وتعالى يمكن أن يغفر الله سبحانه وتعالى بحقه، يعني بشأن حقه بالنسبة إلى عباده، لأنها حقوق بينه وبين عباده، فهي أقرب إلى المغفرة إلى العفو والرحمة من حقوق الآخرين حقوق الناس، حتى ولو كان حق الأخ، بل حق الأخ والأخت، يعني كلما كان الرحم أقرب الاعتداء والتجاوز والعدوان على هذا الحق أقرب إلى أكثرية الإثم، إلى أن يكون الإثم في ذلك أكثر وأشد. على أي حال، أما بالنسبة إلى هذا الأخ الذي إنما انحصر سؤاله في صحة صلاته وصومه فيما له من سهم في هذه الدار أو هذه الأرض، ولا سيما الظاهر مورد السؤال هو الدار.
نعم، هو راضي.
هو راضي بأي معنى؟ بأن راضي في تصرف أخيه الذي تصرف في سهام بقية الورثة، وراض بالنسبة إلى تصرفه في سهمه،
في سهمه هو
باعتبار سهم. نعم. نعم، هذا له الحق في ذلك.
نعم.
لكن أما بالنسبة إلى سؤاله بالنسبة إلى سهام بقية الإخوة والأخوات، طبعا هو لم يصرح بوجود أخوات هنا، كأنما مفروض
تصرح في بداية السؤال لي إخوة وأخوات،
أخوات تصرح بي. نعم.
نعم.
إذن فعلى أي حال، فإنما هذا الصحة أو الشرعية أو الجواز في هذه التصرفات مبنية على أخذ الإجازة منهم، إذا استجاز منهم أو يعني ليست متوقفة على الاستجازة اللفظية الصريحة، بل على العلم بالإذن، إذا كان له علم بإذنهم باعتباره ليس هو المتصرف الأصلي في سهامهم، إنما المتصرف الأصلي إنما هو أخوه الذي استأثر بكل الإرث، بالإضافة إلى سهمه ضم سهام بقية إخوته وأخواته إلى سهمه. طبعا بقية الإخوة والأخوات الذين لهم سهام في هذه الدار، إن كانوا راضين بتصرف هذا الأخ غير المتصرف الأصلي الذي لم يعتدي على سهامهم، إنما الاعتداء والاستحواذ والاستيثار بسهامهم من قبل أخيه الأكبر افتراضا، فهذا مبني على إذنهم، إذا علم بإذنهم فلا مانع شرعا من هذه التصرفات، جواز التصرفات تابع لعلمه بسماحهم وإجازتهم، فإذا علم بذلك سواء استرضاهم صريحا أو لا علم ولو بالفحوى بأنهم غير غاضبين على تصرفه في سهامهم بغير نية عدوان، وإنما مستميحا منهم أن يتصرف في هذه الدار لأن سهمه أيضا معهم في هذه الدار، فالجواز تابع للإذن والحمد لله.
شكرا لكم سماحة الشيخ، فاصل ونعود إليكم مجددا، فتابعونا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله بارك الله فيك.
يقول الأخ في سؤالي الثاني: هل يجوز لي التبعيض في التقليد فأقلد أحد المراجع في باب الصلاة والطهارة مثلا، وآخر في باب الخمس والزكاة، وثالثا في باب النكاح وما إلى ذلك؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى مسألة التبعيض في التقليد، فهي مسألة خلافية، أفتى بعض الفقهاء فيها بالجواز، طبعا مع إحراز شروط صحة التقليد، يعني فإما أن يكون حسب تشخيصه حسب الطرق الشرعية المبينة، كل واحد يراه حسب الطرق الشرعية أعلم في الفن أو في ذلك الباب الذي يراجع فيه، مثلا هناك منهم من يراه حسب الطرق الشرعية أعلم في العبادات، ويرى الآخر أعلم في المعاملات، أو يرى الآخر أعلم في الاجتماعيات والسياسيات من باب المثال، فذلك هو الصحيح طبعا بناء على تجويز مرجع تقليده. إذن فالمسألة تابعة لأول وهلا أن يراجع فتوى المجتهد مرجع تقليده، يراه هل هو من المجوزين في التبعيض أو لا. من باب المثال المرحوم السيد الخوئي كان يجوز التبعيض في التقليد في المسألة على ما ببالي 50 من حاشيته على العروة الوثقى للمرحوم السيد كاظم اليزدي. يعني المرحوم السيد كاظم اليزدي تعرض لمسألة التبعيض في التقليد، فالمرحوم السيد الخوئي كان من المجوزين. إذا كان المجتهد مرجع التقليد لهذا الشخص لا يجوز التبعيض، إذن فالجواب من هناك. إذن فالمسألة محولة على، يعني أول شيء في أي مسألة أن ينبه أو يتنبه إلى كونها مسألة خلافية أو غير خلافية. فإذا كانت خلافية فالمسألة محولة على المجتهد مرجع التقليد، يعني عليه على هذا الأخ السائل أن يراجع عزمي، أن يراجع مرجع تقليده، يعني يراجعهم بالاستفتاء، يستفتيهم هل تجوزون، أو يراجع رسائلهم العملية إذا كانت مشتملة. مثلا إذا كانت لهم حواشي على العروة الوثقى فيراجع باعتبار أن نعلم أن العروة الوثقى تعرضت للتبعيض في التقليد في المسألة 50 من مسائل العروة الوثقى، فيرى مجتهده هل له حاشية على العروة أو لا، فيراجع حاشيته على المسألة 50 من العروة الوثقى هل يجوز التبعيض أو لا يجوزه. فإذا بعض يجوز له وإلا، ثم يعني هناك مجوزان، المجوز الأول فتوى مرجع تقليده، المجوز الثاني أن يكون الذي يرجع إليه في التبعيض في التقليد أن يكون إما أعلم من مرجع تقليده في ذلك الباب، أو إذا لم يكن أعلم ليس له شاهد أو طريق شرعي على إثبات أعلميته في ذلك الباب، فلا أقل من المساواة، أو كونه فالأعلم من بعد مرجع تقليده وبناء على تجويز التبعيض، والحمد لله.
نعم، إذن هل يمكن الانتقال من مرجع إلى مرجع خلال فترة التقليد أو لا؟ يعني هل يمكن أن يغير هؤلاء المراجع؟
إلا إذا كانوا، بمعنى أن مرجع تقليده الأول افترض اكتشف أنه غير حائز لشرائط التقليد والفتوى إما من البداية، أو افتقد بعض شرائط جواز التقليد. نعم. في الأثناء، فإذا ثبت له ذلك ليس يحق له أو يجوز له أن ينتقل في تقليده، بل هناك يجب عليه، يكلف بأن يرجع، يعني يحقق عن الحائز على شرائط التقليد والفتوى بعد هذا الذي افتقد بعض هذه الشرائط فيرجع إليه. أما إذا لا، هذا منذ البداية كان فحصه فحصا شرعيا كافيا وقلد، وكان مرجع تقليده حائزا على شرائط التقليد والفتوى، ولم تقم أي بينة أو طريق شرعي لإثبات افتقاد هذا المجتهد لبعض شرائط التقليد والفتوى، فحينئذ بلا تغير عرض على مجتهده مرجع تقليده، لا من حيث العلمية ولا من حيث العدالة والتقوى، حينئذ لا يجوز أن يصرف النظر عن مجتهد مرجع التقليد وينتقل إلى تقليد مجتهد آخر، إلا إذا افترضنا أن المجتهد الآخر ثبت له أعلميته بالنسبة إلى مرجع تقليده السابق، وإلا فلا.
طيب، إذا كان أحد هؤلاء المراجع وهو الأعلم كان متوفى، هل يجوز هنا أن يقلده أو لا؟
طبعا إذا توفي مرجع تقليد، يعني المجتهد مرجع تقليد إذا توفي، فعلى مقلده أن يفحص هل من المجتهدين الأحياء بعد هذا المجتهد المتوفى هل منهم من هو أعلم من المتوفى أو متقارب متساوي معه في العلمية، بالإضافة إلى سائر شرائط التقليد. فإذا ثبت له أعلم أو متساوي عليه أن يرجع، وإذا يعني طبعا هنا أيضا يجب عليه أن ينظر في فتوى هذا المجتهد الذي هو في دائرة احتمال الأعلمية حسب شهادات ذوي الخبرة، يعني من أهل العلم الذين يستطيعون أن يشخصوا مرجع التقليد، يعني يشخصوا المجتهد الأعلم، فحسب اطمئنانه يرى ينظر في مسألة، يعني في هذه المسألة بالخصوص من فتوى هذا المجتهد هل يجوز، ماذا يقول في التقليد، هل يجوز البقاء على التقليد أو لا يجوز أو يوجب البقاء على التقليد. من باب المثال هناك من المجتهدين من يوجب البقاء على التقليد فيما إذا كان المتوفى لا زال أعلم ولم يثبت لدى هذا المقلد أي من الأحياء أن يكون أعلم من المتوفى، فحينئذ يقول بعض المجتهدين بوجوب حينئذ بوجوب البقاء على تقليد ذلك المرجع المتوفى والحمد لله
رب. أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.